إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، إن شاء الله اليوم يعني لعلنا نأخذ نصف آية نتكلم عليها، أو نأخذ إجمالا آية ونكمل الكلام عليها أو مزيد الإيضاح بعد ذلك. طيب، بكل القراءات إلى نفس الآية، اهدنا الصلاة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم،
سلام،
اهدنا الصراط المستقيم.
جزاكم الله خير. ومثلا كما قرأ أخونا، الصراط المستقيم لها قراءات ثلاث، الجمهور يقرؤون بالصاد، وهذا رواه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ اهدنا الصراط بالصاد، و الحديث في سنده كلام، لكن ورد الأدلة وتثبت أن قراءة الجمهور على قراءة الصراط بالصاد، وقرأت أيضا بالسين اهدنا الصراط، وقرأت أيضا بالزاي كما قرأها أخونا، اهدنا الصراط المستقيم. بعدما ابتدأ المرء التجاءه بالله جل في علاه ولجأ إلى ركن الركين وحسن الحصين من الشيطان الرجيم، يحفظ نفسه ويحفظ قلبه ويحفظ عقله ويحفظ لسانه من كل سوء، وهو يبتدئ القراءة مستعينا بربه جل في علاه، متبركا باسم الله جل في علاه، ثم بعد ذلك يبدأ بالثناء على الله بكل المحامد التي يتدبرها والتي يتقنها والتي يتذكرها، يثني على الله ما هو أهل له، وهذا يسمى في فقه العقائد دعاء الثناء. بعدما أخذ بشق الدعاء الأول ألا وهو دعاء الثناء، يثني على الله ما هو أهل له، وتهيأ قلبه واستحضر عقله صفات كمال الله وجلال الله وأسماء الله الحسنى، وهو يتدبر في ربوبية الله جل في علاه ولوازم ربوبية الله وقهر الله وجبروت الله، ثم يتهيأ نفسيا بعد ذلك للمثول متذللا أمام الله جل في علاه، يبدأ في الشق الثاني من الدعاء وهو دعاء المسألة. فتهيأ أدبا مع الله بالثناء على الله جل في علاه، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، فتهيأ تهيئة عظيمة بقلبه وعقله ولسانه بالثناء على الله ما هو أهل له، فابتدأ يطلب متذللا خاشعا خاضعا بين يدي ربه جل في علاه، يدعو دعاء المسألة، فيطلب من الله جل في علاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبادي. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الرب جل في علاه حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي، كرر الحمد وتكرير الحمد ثناء، أثنى علي عبدي. ثم لما قال مالك يوم الدين كرر مرة ثالثة الحمد فأصبح تمجيدا، فقال مجدني عبدي، ثم انتقل إلى الشق الثاني قال اهدنا الصراط المستقيم، قال الله جل في علاه: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فاهدنا الصراط المستقيم، أي ربنا وفقنا وأرشدنا وبين لنا الدلالة أو الأدلة على طريقك المستقيم الذي لا وجد فيه، الذي نصل به إلى حبك وإلى رضاك وإلى جنتك وإلى القرب منك سبحانك جل ذكره سبحانه جل في علاه. فاهدنا فعل أمر، اهدنا كأنك تأمر، هو طبعا من الهداية كما سنبين، وهذا الأمر من الأدنى للأعلى، والأوامر ثلاثة: أمر من أعلى لأدنى، وأمر من مساو وأمر من أدنى لأعلى. أما الأمر من أعلى لأدنى هو من الرب للعبد، وهذا يستلزم الوجوب والانصياع والانقياد والاستسلام التام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، فهذا من الأعلى للأدنى من الرب جل جلاله. إذا قال آمنوا أو أقيموا أو آتوا، ليس على المرء إلا أن يقول سمعت وأطعت، استسلمت لأوامر ربي جل في علاه، كلها تحت دائرة وطوق لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قدر استطاعته. والأمر من المساوي هو التماس، من الأخ لأخيه، من القرين للقرين هو التماس. وأما الأمر من الأدنى للأعلى فهو دعاء ورجاء، كأن تقول مثلا بعدما تنتهي ولا الضالين ماذا تقولون؟ آمين. آمين هذا إيش؟ اسم فعل، بمعنى اسم فعل أمر بمعنى استجب. أنت تأمر ربك أن يستجيب؟ لا، اسم فعل أمر بمعنى استجب، يعني ربنا نتذلل إليك خاضعين متمسكنين نرجو أن تستجيب لنا دعاءنا. يبقى اهدنا هذا أمر، نقول أمر من أدنى لأعلى يساوي الدعاء والرجاء والتذلل بين يدي الله جل في علاه. استهل العبد بعدما أثنى على الله حسن الثناء، استهل العبادة الثانية وهو بالتذلل والخضوع والدعاء الذي هو ركن العبادة الركين، بل هو أهم ما في العبادة، كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الترمذي وفي غيره أنه قال الدعاء هو العبادة، وقرأ قول الله تعالى ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالدعاء هو العبادة. فهنا ينتقل المرء بعد استحضار القلب، كما قلت استحضار العقل في عظمة الرب جل في علاه وجبروت الله جل في علاه وتصرفه في كونه جل في علاه، وكل يوم هو في شأن يرفع أقواما ويخفض آخرين، يرزق هذا ويمنع هذا، يميت هذا ويحيي هذا، يعطي ويمنع، بعد ذلك ينتقل إلى طلبه هو فيدعو الله جل في علاه، أو يأتي بهذه العبادة كما قلت الركن الركيم منها وهو الدعاء الذي يتضمن التذلل كما سنبين. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا هذا الشق أو هذا السر في هذه الآية العظيمة هدنا، وأنها الدعاء هذا أفضل ما يحبه الله من العبد. قال كما في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. هذه دلالة على أن الله أحب العبادات إليه هو الدعاء، وسنبين أن المحروم بحق هو الذي حرم أن يرفع يديه متذللا لربه جل في علاه لما فيه من الفوائد العظيمة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، وهو في رواية أخرى أعظم من ذلك دلالة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدعو الله يغضب عليه، وهذه عظيمة جدا، وذلك لابد للإنسان أن تكون له ساعة بينه وبين ربه جل في علاه، كما قال وهب بن المنبه للمرء 4 ساعات، ساعة يكون فيه بين أقرانه أو نقول مع أخيه، أخيه في الله الذي هو مرآة له، ينصحه يسدده يبين له أخطاءه يرشده إلى ما فيه صلاحه يرشده ما فيه النفع له، ساعة بينه وبين أخيه، ساعة بينه وبين ربه جل في علاه. وهذا الذي نستوقفها وهي الساعة التي يخلو المرء بربه جل في علاه، هذه الساعة تسمى رياضة القلوب أو تدبر القلوب، وهذه التي فيها يتزلل المرء لربه جل في علاه. أنا أقول الفتى يوم من العبد لم يرفع يديه لله جل في علاه فقد نقصت عبادته نقصانا لا يعلم به إلا الله جل في علاه. لما؟ لأن العبد قوام رفعته عند ربه هو شدة تذلله لله جل في علاه، ومكمن التذلل لا يكون إلا في رفعة اليد مع بيان الفقر التام لله جل في علاه والذل التام لربنا جل في علاه. ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، من لم يدعو الله جل في علاه يغضب عليه. وكما قلت هذا كله لأن الدعاء قد قام بركني العبادة، وركن العبادة هما الإخلاص والمتابعة. أخطأتم حسنت، كمال الذل مع كمال الحب، ركن العبادة كمال الذل مع كمال الحب، أن تتدبر وأنت ترفع يديك وتقول اهدنا، تتذلل لله جل في علاه ذلا عظيما، تقول ربي إني عبد ذليل ضعيف فقير لا أسوي شيئا من دونك، إني بذلي أعتز بك، أو أنا أعزي لا يكون إلا بك، إن فقري لا يكون غناه إلا بك، فتظهر الفقر لله جل في علاه والذل لله جل في علاه. فكمال الذل وأنت ترفع يديك تبكي بين يدي ربك جل في علاه خاشعا متذللا متمسكنا. والثانية كمال الحب، أنت عندما تسأل لا تسأل من رجل جحود، صحيح أنت في دنيا الناس وأنت لما تسأل لا تلتمس السؤال إلا من كريم، قال الشافعي لا يحك جلدك إلا ظفرك، لا تسأل من لم يعرف قدرك، وإن سألت فاسأل إيش من يعرف قدرك، وأنت إذا ذهبت لن تسأل إلا كريم، لن تسأل إلا جواد. فمعنى أنك تتذلل وتخضع لله جل في علاه ترفع يديك متمسكنا. إذن فأمر الله جل في علاه لعباده أن يدعو المرء في كل يوم 5 مرات هذا غير النوافل، أن يقول ربنا اهدنا وفقنا وسددنا وثبتنا على هذا الطريق القويم المستقيم. قلنا يأتي المرء بأجل العبادات ألا وهي الدعاء، والدعاء فيه نكتة عظيمة ألا وهي كمال الذل مع كمال المحبة. إن الله جل في علاه لما مدح أنبياءه مدحهم بهذه الصفة الجليلة أو العبادة العظيمة وهي الدعاء، قال يدعوننا رغبا ورهبا، هذه في أفضل الأنبياء كان الله جل وعلا يمدحهم بهذه العبادة الجليلة. اهدنا من الهداية، والهداية تتعدى بنفسها وتتعدى بإلى وتتعدى باللام. اهدنا الصراط المستقيم هذه تعدي بنفسها، تتعدى بنفسها اهدنا الصراط المستقيم، وتتعدى بإلى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وأيضا اهدوهم إلى صراط الجحيم، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. فتتعدى بإلى وأيضا تتعدى باللام، الحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله، إلى آخر الآيات. الغرض المقصود فإذا هي تتعدى بنفسها، الهداية تتعدى بنفسها وتتعدى بإلى وتتعدى باللام، والنكتة في ذلك كأنك تدعو الله جل في علاه اللهم اهدني إلى الصراط المستقيم، اللهم اهدني للصراط المستقيم، اللهم اهدني في الصراط المستقيم. كما سنبين أن المسألة كلها مراتب، مرتبة الهداية أولا إلى الصراط المستقيم، ثم مرتبة الثبات على الصراط المستقيم، ثم مرتبة المرور على الصراط المستقيم، لأن الصراط صراطان كما سنبين، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة، وبين الصراطين تلازم عظيم وثيق، فمن يعني لم يعوج على الصراط الأول فإنه يكون كالبرق على الصراط الآخر كما سنبين. اهدنا من الهداية، والهداية 4 مراتب، هداية عامة وهي الهداية الغريزية، هداية الرجل كيف يأتي امرأته وكيف يستخرج عيشه، فهذه هداية عامة، وهذه غير وإن كانت تدخل في الدعاء لكنها ليست مقصودة لذاتها، المقصود لذاته ما سيأتي. الهداية الثانية وهي هداية الدين لا الدنيا، الهداية الأولى تستقيم بها الدنيا، أما الهداية الثانية فهي التي يستقيم بها الدين، وهي هداية الدلالة والإرشاد، وهذه تكون لله وللرسول ولورثة علم النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، والله جل وعلا يهدي إلى صراط مستقيم لأنه ينزل الآيات والرسالات، والذي يحمل الرسالة الرسل البشرية تبلغ هذه الرسالات إلى البشر لهداية البشر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فإذا الهداية الثانية هداية دلالة، هداية إرشاد، هداية بيان، هي معنية بقول الله تعالى ولكل قوم هاد، يبين لهم الطريق المستقيم، يبين لهم طريق الجنات، يبين لهم طريق النيران، يبين لهم الخير، يبين لهم الشر، يبين لهم الفلاح والنجاح عند الاستماع إلى أوامر الله جل في علاه، والتنكب الصراط يكون له العقاب أو يكون عليه العقاب. وأيضا المعنى به قول الله تعالى فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فهديناهم يعني أرشدناهم، دللنا لهم طريق الجنات، دللنا لهم الطريق المستقيم، هذه الهداية الثانية. والهداية الثالثة هي هداية التوفيق والتسديد، وهذه الهداية هداية القلوب ليست هداية الألسنة والآيات الكونية، لا، هذه هداية القلوب، وهذه لا يملكها إلا من يتحكم في القلوب، الله جل وعلا يحول بين المرء وقلبه، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال القلب بين إصبع من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فقه هذه المسألة النبي صلى الله عليه وسلم فاستنهض الأمة أن تتذلل لربها أن يثبت قلبها على الدين، فكان لا يقسم إلا لا ومصرف القلوب، وكان دائما يدعو الله جل في علاه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. فهذه الهداية، الهداية الثانية هداية القلوب لا يملكها إلا الله جل في علاه. هذه الهدايات الثلاث في الدنيا وفي الآخرة يحتاج المرء إلى هذه الهداية، وهي هداية المرء الصالح إلى مكانه في الجنة كما بينا قبل ذلك سابقا. إذا المرء إذا قال اهدنا الصراط المستقيم لابد أن يتوقف ساعة عنده اهدنا، فيتدبر هداية البيان والإرشاد وسنبين مراتبها، ويتدبر هداية التوفيق والسداد، ثم يتدبر هداية النجاة عند الصراط يوم القيامة. فالأولى اهدنا كأنه يقول اللهم إني أطلب منك المرتبة الأولى من الهداية، وهي هداية البيان، هداية العلم، هداية البصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أنت لا يمكن أن تقتحم حصن العبادة إلا بعلم. أنت لا يمكن أن تتقرب إلى الله حتى تعلم الله جل في علاه، تعلم الذات المقدسة، تعلم الأسماء الحسنى والصفات العلى، تعلم ربك جل في علاه وما يحبه الله وما يبغضه. فبداية الطريق إشراقة العلم، فكأنك تقول اللهم اهدنا، اللهم علمنا، اللهم افتح لنا هذا الطريق وبين لنا السبيل الصحيح بالعلم، اللهم علمنا. هذه المرتبة الأولى. فالمرتبة الأولى من مراتب الهدايات وأنت تقول اللهم اهدنا، توقف لحظات وتذكر أنك تحتاج للعلم كل ثانية وكل حين، والموت أقرب إليك بجهلك. فاهدنا، علمنا، وبين لنا الطريق الصحيح بالدلالات والإشارات والرسالات. الثانية، المرتبة الثانية، اللهم اهدنا في المرتبة الثانية بعدما علمتنا، سدد قلبنا ووفقنا لأن نعمل بهذا العلم الذي تعلمناه. إذن الطريق الأول أن تقول اهدنا الصراط المستقيم، تقف عند اهدنا، اهدنا علمنا، ثم وفقنا إلى العمل بهذا العلم. إذ ليس كل علم ينفع الإنسان. كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول ربي زدني علما، أمره الله أن يقول ذلك في كتابه وهو يقرأ هذه الآيات، وكان ابن مسعود إذا قرأها كرر وقال ربي زدني علما، ربي زدني علما. ليس كل علم ينفع، العلم الذي ينفع هو الذي يطبق عملا واقعا. وقد قالوا قديما هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحت. وكم من علم يكون حجة على المرء ولا يكون حجة له. وأول من تسعر بهم النار عالم لم يعمل بهذا العلم. نعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من تنكب الصراط المستقيم. الغرض المقصود أنت تستحضر حين تقول اهدنا، أولا علمنا، ثم بعد ذلك سددنا ووفقنا لتطبيق هذا العلم بالعبادة. كما قال البخاري وبوب بابا كبيرا في كتابه، قال باب العلم قبل العمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر بعد ذلك، طبق بعد ذلك واستغفر. يبقى المرتبة الأولى أنت تقول اللهم اهدنا بمرتبته الأولى، علمنا، افتح لنا أبواب العلم حتى نستطيع أن نتعبدك على علم لا على جهل. ثم المرتبة الثانية، وفق وسدد وثبت العمل بهذا العلم. ثم المرتبة الثالثة، أن تختم لنا بهذه الهداية. يبقى أنت تقول اللهم اهدنا في كلمة واحدة تقف فيها أمدا بعيدا. العلم وهذا له مجلدات وأنت تتكلم عليه، ثم التطبيق، تطبيق العلم وهذا أيضا له مجلدات، ثم بعد ذلك الأهم وهذا الذي يصبو إليه كل مرء ويتشوق إليه كل قلب، أن يختم لك بهذه الهداية التي منحك الله إياها بالعلم، ثم تطبيق العلم بالعمل، ثم يختم لك بالعمل الصالح تطبيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أحب الله العبد عسله أو عسله. قالوا وما عسله يا رسول الله؟ قال وفقه لعمل خير. قبلها علمه هذا العمل ثم جعله يطبقه، وفقه لعمل خير ثم قبضه على هذا الخير. يبقى المرتبة الثالثة، وأن تقول اهدنا، علمنا، جعلنا نطبق، ثم بعد ذلك اختم لنا. وما أروع ما قاله علي بن أبي طالب، وهو حديث موضوع مرفوع لكنه صحيح موقوف، عندما قال كل الناس هلك إلا العلماء، والعلماء هلك إلا العاملين، والعاملون هلك إلا المخلصين، والمخلصون على خطر عظيم. لما؟ لأنهم ينتظرون أن يختم لهم على هذا الإخلاص، وزيغ القلب والإخلاص شعر بينهما، لا يتحكم في هذه الشعرة إلا ربنا جل في علاه. اللهم اهدنا بهذه المراتب الثلاث. هنا يقف المرء ويعرف جيدا كيف هو فقير بذاته لربه جل في علاه، يعلم أن الله غني بذاته، يعلم أن الله جل في علاه هو الذي يتحكم فيه بداية ونهاية في طريقه إليه أو في ختام هذا الطريق إليه. نقول اللهم اهدنا، ثم نتذكر فقرنا لله جل في علاه، فنقول اهدنا أولا، سددنا وثبتنا، ثانيا اللهم اهدنا زدنا هداية، يعني بعدما تثبتنا على الهداية زدنا هداية فوق هداية. وهل بعد الهداية تكون هداية؟ نقول نعم، مرتقى الهداية لا ينتهي إلى يوم القيامة. قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. كأنك تستحضر بدعائك اللهم اهدنا، بعدما هديتنا وعلمتنا وجعلتنا نطبق زدنا في هذه الهداية لنرتقي مقامات حتى نعلو إلى الفردوس الأعلى مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا تتذكر بفقرك الذاتي أن ربك جل في علاه، وأنت تقول اللهم اهدنا زدنا هداية، وافتح لنا الأبواب بأسرها، لأن الصراط له جنبات وله خطوط وله طرق ووسائل، فعلمنا هذه الوسائل حتى نسلكها سلوكا صحيحا فنصل إلى مرضاتك وإلى جنتك بسلام آمنين. هذه الأولى فقط في جزئية اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم أجمع أهل اللغة على أن الصراط المستقيم هو الطريق القويم الذي لا اعوجاج فيه. لكن بلغنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم تفسير الصراط بأنه كتاب الله جل في علاه. وأيضا هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ به في مسند أحمد وفي البيهقي وفي الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، يعني لا اعوجاج فيه. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى رأس الصراط داعي، أو نقول واعظ، داعي يدعو إلى هذا الصراط، هذا على رأسه، وفوق الصراط داعي يدعو أيضا إلى الصراط، وعلى جنبات الصراط سطور مرخاة، سطور ست، سطور مرخاة وأبواب مفتحة. أما الصراط فهو كتاب الله، وهذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصراط فهو كتاب الله، وهذه دلالة واضحة جدا أن الإنسان إذا أراد النجاة، إذا أراد الرفعة، عليه بكتاب الله جل في علاه. أما الصراط فكتاب الله، وأما السطور فهي حدود الله، وأما الأبواب المفتحة فهي محارم الله جل في علاه. والذي على رأس الصراط الداعي يدعو إلى الصراط، هلما ادخلوا إلى هذا الصراط. وأما الواعظ فوق الصراط يقف، إذا رأى أحدا يدخل على هذه السطور أو يريد أن يفتح هذه الأبواب يقول إياك أن تفتح، إن فتحت ولج. وهذه فيها دلالة عظيمة جدا أن التجرع على الحدود يجعل الإنسان يسقط فيها، ونسأل الله النجاة من كل زلل. فيقول لا تفتح، إن فتحت ولجت. فقال وأما الذي فوق الصراط فهو الواعظ في قلب المؤمن. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فسر الصراط بكتاب الله جل في علاه. وابن عباس بسند صحيح كما في سنن سعيد بن منصور قال اهدنا الصراط المستقيم، قال هو الدين الإسلامي، هو الإسلام. قال الصراط هو الإسلام، يبقى إذا اهدنا إلى الإسلام. ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وما قال يسلمانه، لكن اهدنا إلى الإسلام. تقول أولا اهدنا هداية صحيحة إلى الإسلام، ثم ثبتنا على الإسلام، ثم أمتنا على الإسلام. هذا المعنى الصحيح. إذا ابن عباس يقول الصراط المستقيم هو الإسلام. وقال غير واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصراط المستقيم كما قال مجاهد هو الحق، وهذا عام، لأن الحق كتاب الله، والحق هو الإسلام، والحق هو دين الإسلام. وبعضهم قال الصراط، وهذا هو أبو العالية كما رأى البخاري عنه، أبو العالية قال الصراط هو اتباع محمد صلى الله عليه وسلم واتباع الصاحبين، يقصد أبي بكر وعمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بلدين بعدي أبي بكر وعمر. وهذا سنفصله إن شاء الله الأسبوع القادم، على أن التفاسير جاءت بأن الصراط هو الإسلام، والصراط هو كتاب الله، والصراط هو النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كأنه يقول اللهم اهدني إلى رسولك صلى الله عليه وسلم، يبقى إذن اهدني إلى قبره حتى أتمسح به وأتململ عنده. نعم اهدني إلى رسولك، هذا هو خطأ. لا خطأ، أنتم اللي أخطأتم وما أنا المخطئ. لا، إذا فسرنا الصراط بالنبي صلى الله عليه وسلم يبقى اهدنا الصراط، يبقى اهدنا إلى نبيك صلى الله عليه وسلم. ما صح نقول اهدنا إلى نبيك الآن، نقول اهدنا إلى نبيك، نعم تفضل، اهدنا إلى نبيك في حياته إلى شخصه حتى يقودنا إلى رضاك، واهدنا إلى نبيك بعد مماتي إلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن اهدنا الصراط الكتاب، كتاب الله الذي في علاه. اهدنا الصراط اهدنا إلى نبيك، يعني سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اهدنا الصراط اهدنا إلى سنة الصاحبين، وبالأحرى أن نقول سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ. والثالثة الإسلام، قلناها ولا ما قلناها؟ اهدنا للإسلام ثبتنا عليه. الرابعة الحق، والحق أشمل وأعم، هذا معنى اهدنا الصراط وهذه التفسير التي جاءت. أقول الصراط صراطان، صراط الدنيا وصراط الآخرة. أما صراط الدنيا فسنفسره الأسبوع القادم إن شاء الله بالكلام على سنة النبي وكيف يتبع المرء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهل حقيقة يطبق اهدنا الصراط المستقيم باتباع السنة أم لا. ثم نرى أن النتيجة بعد الاستقامة على صراط الله المستقيم وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو كتاب الله جل في علاه، ينجو المرء بذلك عند الآخر أو الصراط الأخير وهو يوم القيامة، الذي هو كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أحد من السيف وأدق من الشعر. والأسبوع القادم إن شاء الله نأتي إلى بحور هذه الكلمات بإذن الله مع الفوائد المستنبطة من هذه الآية العظيمة، ولو وقفنا عندها سنين ما وفيناها حقها. ونسأل الله جل وعلا أن نتدبر هذه الآيات العظيمات. وقلت أن القرآن بأسره جمع في الفاتحة، وسر الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. لما؟ لأن فيها دعاء الثناء ودعاء المسألة، والإنسان دائر في كتاب ربه جل في علاه بين هاتين العبادتين، دعاء المسألة ودعاء الثناء. لأنك لو نظرت إلى القرآن، القرآن إما ثناء على الله جل في علاه وأسماء الحسنى وصفات العلا، وإما نقول الكلام على الله وتوحيد الله جل في علاه والثناء عليه، صحيح ولا لا؟ ثم الوعد والوعيد الملازم لتوحيد الله جل في علاه، من وحد له كذا ومن لم يوحد فعليه كذا. ثم الطريق الموصل إلى ذلك، وكله كما قلت مجموع في تذلل العبد وعبادة العبد لله جل في علاه، بأن يدعو الله بتوحيده بأسماء الحسنى، يتوسل بأسماء الله الحسنى أو صفات العلا، أو يتوسل بالأوامر والنواهي على غرار الأعمال الصالحة. لأن التوسل توسل بأسماء الله الحسنى، توسل بصفات الله جل في علاه، توسل بالأعمال الصالحة كما سنبين في نهاية تفسير السورة.